الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله عظيم المنه، ناصر الدين باهل السنه، امر ان لا تعبدوا الا اياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر الا اياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب الا الله، نحمده والحمد من انعامه، اذ ذكرنا اياه من الهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلقى البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوط الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الفنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق، أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصحاب رسول الله؟ أولئك النفر الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وكانوا أعمقها إيمانا، هم الجيل الكامل، هم الجيل الفاضل، وهم المثل الكامل رضوان الله عليهم أجمعين، وهم الدعاة إلى الحق، ومن بعد الأنبياء والرسل هم خير الخلق رضوان الله عليهم أجمعين. أولئك الذين كانوا خير هذه الأمة سيادة وريادة وعبادة وزهادة، وكانوا أفضل هذه الأمة أخلاقا، وسيرتهم هي السيرة العطرة. ما من مسلم في مشارق الأرض ومغاربها من أقطار الله في كون الله إلا وفي عنقه منة وفضل لهؤلاء الصحابة، الذين ما مات آخرهم وما ودع آخرهم الدنيا ولا قضى نحبه، حتى استطاعوا أن يدخلوا الإسلام إلى كل صقع من أصقاع الأرض، وإلى كل بقعة من البقع في كون الله تبارك وتعالى، وهم الذين تركوا البصمة والأثر. فإنما نحن معاشر المسلمين جميعا في ميزان أولئك الأصحاب الأطهار الكرام، فهم نقلة السنة، وهم نقلة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الجيل القرآني الفريد الذي لما حكم العالم ما كان العالم يعرف الظلم، ولا كان يعرف الشرك، وإنما كان يعرف التوحيد والعدل، وإنما كانوا قوما إذا أرادوا أن يخلعوا الجبال من مكانها لفعلوا رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء الصحابة معاشر المسلمين هم أعظم الناس، وهم أفضل الناس، وقرونهم هي خير القرون مطلقا، ذلك ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهم الأعظم من بعد الأنبياء والرسل كما ذكرنا معشر المؤمنين. والشهادة في هذا الكون أكبر وأعظم شهادة، هي شهادة الله تبارك وتعالى، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هكذا قال رب العزة سبحانه وتعالى. ولقد شهد رب العزة لهؤلاء الصحابة بالحق والإيمان وبالتوبة وبالمغفرة. قال رب العزة سبحانه وتعالى عن هؤلاء المؤمنين: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: ليغيظ بهم الكفار، قال: ما بات أحد وفي قلبه غيظ من رجل من أصحاب رسول الله إلا أصابته هذه الآية، يعني كان تحت طائلة هذه الآية واقعا وتصيبه هذه الآية وهو أقرب إلى الكفر من الإيمان، إن كان مغتاظا من رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل كان قد تاب عليهم لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك. فقال رب العزة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال في سورة الأعراف التي تنزلت في آخر ما تنزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، يعني أصحاب رسول الله، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقبلها قال: فضلا من الله ونعمة، لأن الله عز وجل اختار هذا الجيل ليكون هو الجيل الذي يصحب النبي وينقل الوحي المتنزل عليه، فهم النقلة عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله عز وجل. ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كما في الصحيح، قال: النجوم أمنة لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فكانوا أمنة لأهل الأرض ولا زالوا أمنة حتى هذه اللحظة، فكلما اختلف الناس فعادوا إلى ما كان عليه رسول الله وصحابته، كانوا في مأمن من الفتن وكانوا في مأمن من الانحراف عن منهج الله وعن وحي الله تبارك وتعالى. إن الله اختار لي أصحابا، هكذا قالها رسول الله كما في المسند بإسناد حسن: إن الله اختار لي أصحابا واختار لي منهم أصهارا ووزراء وأنصارا، وهو الذي قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، يعني يسب أحدهم أو أن أحدهم يقال عنه فيه كذا وكذا، لأن الله عز وجل إنما أمرنا أن نستغفر لهم. في الآية الثامنة إلى العاشرة من سورة الحشر عدد ربنا سبحانه وتعالى طبقات المسلمين، فقال رب العزة سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، حتى قال تبارك وتعالى: أولئك هم الصادقون. فهذا صنف المهاجرين، أما صنف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، حتى قال: أولئك هم المفلحون. حتى قال رب العزة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الذي يتوجب على المسلم إذا تذكر فتنة وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زلة لرجل من أصحاب رسول الله، فإننا لا نقول أنهم قد خلوا من الأخطاء ولا نقول بالقداسة، إنما نقول بالتقدير لا بالتقديس، وإنما نقول إنهم بشر من البشر. أمرنا رب العزة بالإمساك عما اشتجر بينهم، ثم أمرنا سبحانه وتعالى بالاستغفار لهم أجمعين. بعد هذه المقدمة معاشر المسلمين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتحدث عن أن أصحاب رسول الله منهم من كان مشهورا معروفا اصطفادت أخباره بين الناس جميعا،
فكان واحدا من المشاهير كالعشرة المبشرين بالجنة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة والزبير وطلحة وبقية العشرة، وأيضا منهم معاشر المسلمين من كانوا قادة وسادة، قادوا الجيوش، ومنهم الأمراء، ومنهم أيضا الذين كانوا يفتون في أمر المسلمين كأبي بن كعب، كمعاذ بن جبل، كزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم أمهات المؤمنين. كل هؤلاء كانوا من المشاهير، يعرفهم القاصي والداني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن 100,000 من الصحابة، وقيل عن 100,000 و20,000، وقيل عن 100,000 و24,000 أو 24,000 من أصحابه. هؤلاء جميعا معاشر المسلمين قد يكون تاريخ بعضهم مجهولا، ولكن يكفي أن الله يعلمه، ويكفي أنه يبعث يوم القيامة في صف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن واحد من المغمورين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من الذين تمر عليهم العين فتقتحم سيرتهم اقتحاما دون أن تركز معهم ودون أن تعلم عن أخبارهم الكثير. الصحابي الذي معنا اليوم معاشر المسلمين مع ثلة من أصحاب رسول الله أيضا، لم يكونوا من المشاهير ولكنهم كانوا من الأبطال، واختارهم رب العزة في هذا الوقت ليكونوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا مجاهدين، كانوا مكافحين للكفر مقاومين له، نذروا أنفسهم لله تبارك وتعالى حتى نصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا مبينا، وحتى رفع الله تبارك وتعالى قدرهم وأعلى سبحانه وتعالى شأنهم. وكما قلت يكفي أن عيونهم قد تنضرت برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يتصبحون بسحنته ويتمسون بسحنته عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. هذا الصحابي أخوه واحد من أكبر القادة في الإسلام ومن أخطر القادة في الإسلام، رجل صنع أياما من أيام الإسلام. هذا الرجل معاشر المسلمين لم يصبه سهم الشهرة، ولكن يكفي أن الله عز وجل قدر له في السعادة أنه من الصحابة الكرام. أبوه كان واحدا من أصحاب الثراء العريض في مكة، ولكنه ترك هذا الثراء مهاجرا إلى الله عز وجل. وقع في الأسر مرات ثلاث، منها مرة مع المسلمين ومرتين مع الكفار، ولكنه أبى في كل مرة إلا أن يكون بطلا من الأبطال، وإلا أن يسل سيفه في وجه الكفار بعدما سله في وجه المسلمين في غزوة بدر. إنه الصحابي الجليل الوليد بن الوليد بن المغيرة، أخو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول، سيف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، الكل يعرفه، ولازالت الأمة تتغنى بذكره، ولازالت سيرته تدرس في العالمين. خالد بن الوليد أمه لبابة الصغرى أو العصماء، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله وأم المؤمنين، وهي أيضا زوج أم أو أخت أم الفضل وهي لبابة الكبرى، زوج العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنات الحارث الثلاث مؤمنات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الوليد فكان أخا لخالد من أبيه، فهما أخوان لعلات، الأب واحد وهو الوليد بن المغيرة، لكن الأم مختلفة. فأم سيدنا الوليد كان يقال لها عاتكة، وقيل أميمة، وقيل غير ذلك معاشر المسلمين. أما أبوه فهو الوليد بن المغيرة. والوليد بن المغيرة معاشر المسلمين الذين لا يعرفون أنه كان رجلا عريض الثراء، وكان رجلا من أهل الجاهلية الذين حفظوا عقولهم بتحريم الخمر على أنفسهم، فإن نفرا في الجاهلية حرموا الخمر على أنفسهم فلم يشربوها، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وكما فعل عثمان بن عفان. ومن الذين ماتوا على الكفر كان عبد الله بن جدعان الذي حرم الخمر على نفسه لما شربها مرة وسخر القوم منه، ثم كان منهم الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم. هذا الرجل كان من أجواد الجاهلية، كان صاحب ثراء عريض بنص القرآن الكريم، قال رب العزة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. كانت قريش تكسو الكعبة بأموالها، أما هو فكان يكسو الكعبة وحده، وأما هو فكان عنده من الغلمان والأبناء، وكان عنده من الأموال الكثير والكثير. كان قد أسن، يعني كان قد طعن في السن لما جاء الإسلام، ولكنه وقف أمام الدعوة الإسلامية، وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنصل الآن إلى موقفه وموقف بني مخزوم. ولكن معاشر المسلمين، هذا الرجل كما قلنا كان عريض الثراء، كان فاحش الثراء، هذا الرجل كان مترفا من المترفين، ولكن الحقيقة أنه ربى أولاده كما يربي العرب أبناءهم وأولادهم، كما يربي العرب أبناءهم وأولادهم. كان العرب لهم طريقة في تربية أبنائهم هي كالآتي معاشر المسلمين، أن العربية يعلم أن الأحوال لا تجوم على نمط واحد ولا على وتيرة واحدة، وأنهم يعيشون في جزيرة تتقلب فيها الأحوال، فربما أصابتهم المجاعة وربما جاء الجفاف شديدا، فكانوا يقومون بتربية أولادهم على شرف العيش وعلى خشونة العيش، وهو منهج نقله الإسلام عن العرب. كان العرب يبعثون بأبنائهم إلى البادية حتى يتعلموا خشونة العيش، يتعلم القتال. ما كان أحدهم يسمي ابنه مثلا جميلا، ولا كان يسميه إلا سيفا أو حربا، أو يسميه على اسم أبيه أو باسم آلهته، لأنهم كانوا يسمون أبناءهم لأعدائهم ويسمون عديدهم لأنفسهم ليترفهوا بهم. فالحقيقة أن الوليد ربى أولاده على شرف العيش وعلى خشونة العيش. ولعلك ترى خالد بن الوليد وهو ابنه الأكبر كان أعظم أولاده وأكبر أولاده، وكان شديدا في هذه المسألة، وكان يحب خشونة العيش على ترف في حياة أبيه وعلى ثراء في حياة أبيه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. وفي رواية قال: اخشوشنوا وتمعددوا، بمعنى أن النعمة لا تدوم وأن الحال قد تنقلب. رب السماوات والأرضين قال رب العزة كل يوم هو في شأن، يصح مريضا ويمرض صحيحا ويفطر غنيا ويغني فقيرا. فالأمور معاشر المسلمين كما نراها الآن تذهب من فقر إلى فقر ومن أزمة إلى أخرى، فوجب على المسلم أن يربي أولاده على خشونة العيش، ووجب على المسلم الآن أن يربي أولاده على عدم تلبية مطالبهم جميعا. المطلب الضروري هو الذي يلبى، ولكن معاشر المسلمين الزيادة والفضل، رجاء تعاملوا مع أبنائكم معاملة الرجال، وتعاملوا مع أبنائكم أن الحياة الآن صارت شديدة وجهيدة وقوية، ويجب أن يذوقوا شيئا من الحرمان حتى إذا خرجوا إلى الحياة وإلى ساحتها كانوا قادرين على مواجهتها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع الصحابة. عمر يقول: وتمعددوا، وتمعددوا يعني كونوا كمعد بن عدنان، كان يربي أولاده على خشونة العيش وعلى شرف العيش ليشبوا رجالا. رب الوليد وأبناءه على هذه الشاكلة، خالد وهشام والوليد رباهم على هذه التربية وأخرجهم على هذه التنشئة. لما كان العالم كله معاشر المسلمين يعيش في ظلام ويعيش في تخبط شديد، كان رب العزة يخرج أمة للناس حول الحرم ويربيها لتقود العالم. يوم تنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات في دعوة سرية ربما استمرت 6 أشهر وربما 3 سنوات على قول أصحاب السير وعلى قول المؤرخين. ويوم أن أعلن رسول الله بدعوته ويوم أن جهر بها تحولت مكة إلى ساحة حرب بين المسلمين وبين المؤمنين. ترفض مكة أن ينجلي الليل الطويل الذي كان ظالما ومظلما، وكان دامس الظلمة، وكانت حلكته شديدة، وكان القوي يأكل منهم الضعيف، وكانوا يعتدون على بعضهم البعض ويعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، فاستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وصدوا عن سبيل الله. فمنهم قائل إنه مجنون والآخر ساحر، والآخر يقول: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما بنو مخزوم فقد كانوا من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدافع العصبية وبدافع الحمية الجاهلية، لأن بني مخزوم كانوا هم الذين ينافسون بني عبد مناف في رئاسة مكة وفي رئاسة قريش. بنو عبد مناف هم بنو هاشم وبنو عبد شمس أو بنو أمية، يعني منهم أبو سفيان بن حرب ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم بنو هاشم وهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت لهم الرئاسة والسيادة والزعامة في مكة، وكان الذين ينافسونهم بنو مخزوم أبو جهل، وهو ابن عم الوليد بن المغيرة وابن عم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وهو عمرو بن هشام. أبو جهل هذا معاشر المسلمين حتى لا تذهب في التخيل مذاهب، هذا الرجل كان من أعقل الناس، هذا الرجل سوده قومه قبل أن يبلغ الحلم. يعني لما كان عنده 9 سنوات ولا 10 سنوات كان رجلا شديدا، وكان يجلس ليأخذ الناس برأيه وبمشورته، رغم أنه كان غلاما لم يبلغ الحلم بعد، ولكنه دفن نفسه في رمال الجاهلية يوم أبى الإسلام، ويوم وقف ضده، ويوم اختار الكفر، ويوم اختار الوثنية على التوحيد. هذا الرجل يعبر عن كراهية بني مخزوم للإسلام، وأن الدافع إنما كان دافع الحمية. ففي صحيح السيرة النبوية، يعني صحيح الإسناد، وإن كان الإسناد غير مهم في السيرة معاشر المسلمين، لأن لكل علوم ولكل فنون قواعد قبول للخبر فيها. يقول الناس في هذا الخبر أن أبا جهل وقف فقال: إن بني قصي، يقصد بني هاشم وبني عبد مناف عموما، قال: قالوا فينا السقاية، يعني سقاية الحاج، قلنا نعم. قالوا فينا الرفادة، يعني إكرام الحج بالطعام. قالوا بعد ذلك: وفينا اللواء، وكان لبني عبد الدار، قلنا نعم. حتى أطعمنا الطعام وأطعموا الطعام، فكنا قد احتكت ركبنا، يعني كفرت سيرهان، فقالوا: منا نبي يرسل أو يبعث إليه من السماء. قلت: والله لا أفعل، يعني لا أؤمن به أبدا. فالأمر كان حمية معاشر المسلمين، وإن كانوا من العالمين بصدق رسول الله، بل من المتيقنين بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هكذا قالها رب العزة سبحانه وتعالى. فكان بنو مخزوم من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رجوا أن تكون الرسالة فيهم، حتى أن الله عز وجل لما قال في سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا: لو تنزل هذا القرآن على عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي كان سيد الطائف، وسيسلم بعد ويقتله أهل الطائف. وكان الرجل الآخر عتبة بن ربيعة، وقيل الوليد بن المغيرة، وهو أبو خالد وأبو الوليد أيضا. ثم إن الوليد نفسه في يوم من الأيام استأذن قريشا حتى يناظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فذهب إليه، فلما سمع القرآن منه جاء متأثرا، وكأنما رق قلبه للإسلام، وكان يرجى إسلامه معاشر المسلمين لمزيد من العقل فيه. فسمع بذلك أبو جهل وهو ابن أخيه، فجاء إليه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو زوج خالته. فعندئذ قال ابن عباس أن أبا جهل ذهب إلى الوليد بن المغيرة فقال: يا عم، إن قومك قد أجمعوا أن يجمعوا لك مالا. فقال: ولما وأنا أكثرهم مالا وأنا أغناهم؟ فقال: إلا أن تقول فيما قلت قولا، يعني فيما رق قلبك له من تصديق القرآن ومن تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الوليد معترفا بصحة القرآن، قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسكر، وإن أسفله لمغدر، وإنه لا يحطم ما تحته، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فعندئذ اغتاظ أبو جهل فقال: إن قومك سيخاصمونك. وهو ما حدث أيضا مع أبي طالب قبل وفاته، وكانت العرب تخشى من السمعة السيئة ومن العار، وكانوا أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم، وكانوا أوصل الناس لأرحامهم. فقال: قل في محمد وفي القرآن قولا. فذهب الرجل. القرآن الكريم معاشر المسلمين يصور هذه اللحظة التي كان هذا الرجل يفكر فيها، حتى قال عن القرآن: إن هذا إلا سحر يؤثر. يعني كان الحاج قد أتوا في موسم الحج، فخافوا أن يؤمنوا مع رسول الله بسبب الوليد، فقالوا قل لهم، أو قال: قولوا لهم: أن محمدا ساحر يفرق بين المرء وزوجه، رغم أنه اعترف بصحة القرآن وقال لقد علمتم أني أعلم الناس بالشعر ورجزه وشعر الجن وسجع الكهان، ولكنه أقر بصحة القرآن وأقر بأن رسول الله لا يكذب، ولكنه خشي على مكانته بين قومه. القرآن يصور هذا، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد، حتى قال رب العزة سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فالرجل راح وجاء وراح يفكر ويدبر ويقدر، بمعنى أنه كان يدبر للأمور، وبمعنى أنه كان عاقلا. والعرب كانت جاهليتهم في دينهم، ولكنهم كانوا قوما من أصحاب العقول الرائقة ومن أصحاب العقول التي يمكن أن تصل إلى نتائج. كانوا يتحدثون في اللغة وكأنهم اكتشفوا أسرار هذا الكون، كانوا معاشر المسلمين من الذين يجيدون الهجين في البيطرة، وكانوا أيضا قوما أهل زراعة وأهل طب، ولم تكن جاهليتهم إلا في دينهم وإلا في معتقدهم. ها هنا معاشر المسلمين، فضح الله عز وجل هذا الرجل في القرآن الكريم، وكأني بالوليد بن الوليد بن المغيرة وهو بطل قصتنا معاشر المسلمين، يقول كيف يكون محمد هو الأمين الذي كان القوم يأتون إليه بالأمانات والودائع وصفونه بالصدق، الآن يصبح كذابا والآن يصبح شاعرا، ولكنه كلما أراد الإسلام وقف أمامه أخوه خالد بن الوليد وأبوه وابن عمه أبو جهل، رغم أن الإسلام كان قد دخل إلى ديار بني مخزوم، فأسلم ياسر وعمار وسمية وهم من مواليهم، وأسلمت ابنة عمه وهي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، هند بنت أبي أمية وهو الملقب بزاد الراكب لما كان له من كرم وإطعام الراكب الذي يمر به، وأسلم أيضا أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم ابن عمه وهو سلمة ابن هشام بن المغيرة، وأسلم أيضا أبناء ابنة عم أبيه وهو عمر بن الخطاب وأخوه زيد بن الخطاب. فكأنه يقول لماذا أسلم هؤلاء ولماذا لم أسلم أنا؟ في الجاهلية معاشر المسلمين كانت ابنة عمه وهي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما أسلمت، وفي قصة هجرتها الشهيرة فرق القوم بينها وبين زوجها، وجاء بنو عبد الأسد فأخذوا سلمة من أمه، فكانت تصعد سنة كاملة على جبل أبي قبيس تروح وتغدو لعل من يوصلها إلى زوجها. فسعى الوليد بن الوليد بن المغيرة وهو كافر يومها في جاهليته وعلى وثنيته، سعى إلى قومها فجاء بابنها لها، ثم سعى إليهم أو سعى بينهم حتى أذنوا لها بالهجرة إلى زوجها. فلم تكن أم سلمة تنسى هذا، لا، بل كانت أم سلمة تعرف أنه كان أرق الناس لمسكين وكان يعول الأرامل، ولذلك بكت عليه بكاء شديدا لما توفي رضي الله عنه وأرضاه في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في يوم بدر كان على جاهليته وعلى كفره، أما خالد بن الوليد فلم يشترك في غزوة بدر لأنه بقي في مكة يحرس المستودعات هناك بعدما خرج معظم أهل مكة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوليد فقد خرج، وهنا كان الوقع الأول للإسلام في قلبه، فلما أسر في غزوة بدر أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هكذا، فإذا برسول الله يقول للمسلمين: أوصيكم بالأسارى خيرا، أو استوصوا بالأسارى يعني بالأسرى خيرا. فكان المسلمون على جوعهم يؤثرون هؤلاء الأسرى ويطعمونهم، فلا قيد ولا سلسلة ولا غل ولا أي شيء من هذا معاشر المسلمين. كانت المعاملة معاملة حسنة، فكانت فرصة ليقف الجميع على حقيقة الإسلام وعلى حقيقة المسلمين، كما فعل ثمامة بن أثالم الحنفي رضي الله عنه وأرضاه، ويقال أثار، لما كان قد خرج لقتل رسول الله فأمر رسول الله بأسره وربه في سارية من ثواري المسجد، ليرى الإسلام على حقيقته، وليرى المسلمين على حقيقتهم، وليرى أن هذا الدين ما كان يوما من الأيام بدعا ولا باطلا، وإنما هو الحق الأوحد على وجه هذه البسيطة وتحت أديم السماء. فلما رأى الوليد هذا وقع الإسلام في قلبه معاشر المسلمين، فلم يركل بقدم، لم يعذب، لم يضرب، لم يحقق معه، ولكن كان المسلمون قوما فيهم السهولة والسماحة والليونة معاشر المسلمين، وفيهم أيضا الدعوة إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر أن من لم يستطع الفداء يمكنه أن يعلم بعض الأنصار الكتابة، فيطلق صراحة، فأي دين هذا؟ فعندئذ وقع الإسلام في قلب الوليد. لما علم خالد بن الوليد بأن أخاه قد أسر ذهب إلى المدينة حتى يفتديه هو وأخوه هشام بن الوليد. هشام هو أخ الوليد من أبيه وأمه، يعني هم أخوان من الأعيان، وأما خالد فهو أخوه من أبيه، يعني أخوان لعلات كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فحدث الآتي معاشر المسلمين، أن المسلمين لما جاء خالد بن الوليد حتى يفتدي أخاه، وكان أبوه قد هلك بعد 3 أشهر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نقبل الفداء ولكن أن تأتي بشكة أبيك. والشكة المقصود بها السلاح، والسلاح يومها درعا فضفاضة وبيضة، يعني خوذة تلبس في الوجه، وأيضا كان هناك سيف. فقال هذه مأثرة أو مأثرة أبينا، العرب تعرفها، وإني أخشى أن تعيرنا العرب بها. فقال الصحابة والله لا نقبل سواها. فعاد خالد بن الوليد بعدما رفض، فقال هشام ألأنه ليس ابن أمك، يعني لأنه ليس أخا لك من أبيك ومن أمك. فاغتاظ خالد وتحركت الحمية فيه، ثم عاد إلى مكة وجاء بشكة أبيه الوليد، فافتدى أخاه الوليد. فعندئذ وقف الوليد بن الوليد بن المغيرة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دفع خالد من فداء، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال خالد ألم يكن ذلك قبل الفداء؟ قال والله إني قد خشيت أن يقول أخذته رهفة من الإثار أو من الأسر، وإني والله الذي لا إله إلا هو انتظرت حتى أفتدى بما يفتدى به قومي من قريش، وأيضا حتى لا يقال أنه قد أسلم خوفا من الفدا، يعني من الفدية أو الدية أو من دفع المال مقابل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، أو مقابل أن يطلق من الأسر. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، ولكن بقي شيء في نفس خالد وفي صدر خالد من أخيه. فإذا به يعلن أنه قد عفى عنه لما عاد إلى مكة، ووصل الخبر إلى الوليد، فإذا بالوليد يعود إلى مكة، ولم يكن يدري أنها المرة الثانية التي سيقع فيها في الأسر، ولكن وقع في الأسر في يد المشركين يومها، فأهانوه إهانة شديدة وحبسوه. وكانت هذه شنشنة وصفة نعرفها من قريش، لأن كل من لم يستطع الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء من المستضعفين الذين أعلنوا إسلامهم، كان هؤلاء قد وقعوا في الأسر. ولك أن تتصور السجن الذي كانوا يسرون فيه، سجن معاشر المسلمين بلا سقف، حتى لا يكون لهم ستر من الشمس الحامية في النهار، ولا من شدة الرياح في الليل، ولا من الحشرات، ولا من أي شيء يأتي بضيقهم. وكانوا قد ربطوا كل رجلين بسلسلة واحدة، بمعنى أن الرجل تربط بجوار الرجل والساق تربط بجوار الساق. كان فيهم عياش بن أبي ربيعة، وكان فيهم معاشر المسلمين بعد ذلك هشام بن سلمة، وكان فيهم أبو جندل، وكان فيهم أيضا معاشر المسلمين أبو بصير رضوان الله عليهم. والآن معاشر المسلمين ينضم إليهم الوليد بن الوليد بن المغيرة. الوليد معاشر المسلمين كان في حال سيئة لما أسر رضي الله عنه وأرضاه، فكانت قريش تأمر بتعذيبه، فجاء أخوه هشام، فلما رآه على هذه الحال وهو قد ربط وقيد في السلاسل ومنع الطعام والشراب، قال لمن يحرسون أهكذا يفعل بأخي؟ احذروا على نفسه، فوالله لئن قتل لأقتلن أشرفن رجلا منكم، يعني لأنظرن من هو الأشرف فيكم وأقتله. فخاف القوم من هشام، فقاموا بفك القيود عن سيدنا الوليد بن الوليد بن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، فما كان منه إلا أنه استطاع أن يغافلهم واستطاع أن يفر إلى المدينة تارة أخرى. وعاش في كنف الصحابة الكرام وبجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعاش في كنف أهله وأقاربه ولم يشعر بغربة رضي الله عنه وأرضاه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان كثير السؤال والتفقد لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فسأل الوليد تارة فقال له: ما حال عياش بن أبي ربيعة؟ وما حال هشام بن سلمة بن المغيرة أو سلمة بن هشام بن المغيرة؟ فقال: أسوأ حال يا رسول الله. ولا زال الوليد يستأذن رسول الله حتى يذهب ليأتي بهما، يعني ليفك أسرهما ويقوم بتهريبهما من مكة، حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره باسم رجل من الصحابة كان يقدم إسلامه لينزل عليه ومن ثم يقوم بعد ذلك بتهريب هؤلاء الصحابة الكرام. وعندئذ معاشر المسلمين ذهب الوليد، ولكنه قبض عليه للمرة الثانية وأودع الأسر، وكان الأمر أشد من كل مرة معاشر المسلمين. هذا الصحابي الكريم الوليد بن الوليد بن المغيرة كان عنده من المال ما يجعله مستريحا، كان قادرا على كتم إسلامه وعلى كتم إيمانه، كان قادرا على أن يعيش حياة هادئة سالمة وأن يعيش ضارب الجذور في قومه، لا أن يعيش مستباحا منهوبا بهذه الكيفية، ولا أن يعيش مسجونا معتقلا بهذه الطريقة، ولكنه رضي الإيمان. وكان الرجل من هؤلاء إذا أسلم وقف على عتبة باب بيته فخلع عنه كل صلة تصله بالجاهلية القديمة، وكأنه يخلق خلقا جديدا، وكأنما روح جديدة تسري في جسده معاشر المسلمين، لأنها روح الإيمان الذي إذا مس شغاف القلوب فعل بها الأفاعيل ثم فعلت بها الأعاجيب بعد ذلك. ظل رضي الله عنه وأرضاه في الأسر مدة حتى جاء بأحد السجانين وأغراه بالمال وقال: أعطيك كذا وكذا وكذا. وكان معروفا عن العرب أنهم لا ينكثون بعهودهم ولا وعودهم ولا يغدرون، وأنه سينفذ وعده. فطمع الرجل في المال فقال: يسر لي ناقة حتى أستطيع الهروب عليها. ومن ثم استطاع الخروج من سجنه رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لم يشأ أن يفر إلى المدينة حتى يؤدي المهمة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. ويبدو أن أبناء الوليد بن المغيرة كانوا جميعا من الفدائيين والأطفال. الذي جرى والذي كان أنه أتى بمروة، يعني بصخرة كبيرة ناعمة، ثم أنه رضي الله عنه أرضاه جاء بسيف، ثم وضع المروة يعني الحجر على السلسلة التي يربط بها عياش ويربط بها أيضا معاشر المسلمين سلمة بن هشام، ثم ضربها بالسيف فانكسرت السلسلة، فكان السيف يقال له ذو المروة. ثم أخذ الاثنين وأراد أن يفر إلى المدينة، ولكن قدمه قد أصابها شيء، فراح يطلب ويرجو من الله عز وجل وينشد الشعر حتى يمكنه من الهروب بهذين المؤمنين. ثم إذا بأصبعه هي الأخرى تدمي، فيقول: هل أنت إلا أصبع دميتي؟ وفي سبيل الله ما لقيت. ثم وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم معاشر المسلمين كان الوليد رضي الله عنه وأرضاه قد أدى الأمانة كما أراد رب العزة وكما اتفق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول أنه رضي الله عنه وأرضاه وصل إلى بئر اسمها بئر عنبة في المدينة ومات وقتها، والبعض يقول لا، بل شهد عمرة القضية، يعني عمرة القضاء. وعمرة القضاء هذه معاشر المسلمين دخل الصحابة فيها إلى المدينة أو إلى مكة بعدما تصالحوا في الحديبية على الرجوع. ولما دخل الوليد إلى مكة راح يبحث يمنة ويسرة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ليهديه إلى الإسلام وليدعوه إلى الإسلام، ولكنه لم يجده رضي الله عنه وأرضاه. وأنا ذاك معاشر المسلمين ترك له رسالة فقال: الله الله يا خالد، أمثلك يجهل عن الإسلام أو يذهل عن الإسلام أو يجهل الإسلام؟ وعقلك عقلك يا خالد، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما مثل خالد يذهل عن الإسلام. ثم أخبره أن رسول الله قال لو أن خالد قد أسلم لأنزلناه منزلة. ثم ترك هذه الرسالة، فلما تركها قرأها خالد، وكان خالد رضي الله عنه أرضاه قد رأى في نومه عدة مرات أنه في واد ضيق يخرج منه وهو يشعر بالاختناق في نومه إلى واد فسيح أفيح فيه من الزروع والخضرة ما فيه، ففسره أبو بكر له بعد إسلامه بأنه قد خرج من ضيق الكفر إلى سعة الإسلام. وأذهب خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة في شهر صفر في سنة 8 للهجرة ليسلموا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام يجب ما قبله وإن العمرة أو الحج أهدم ما قبله ويجب ما قبله. ثم بعد ذلك يسمي خالد سيف الله المسلول، وكان رسول الله لا يعدل به أحدا من أصحابه إذا حذبه أمر وأنزله منزلة الكبرى. هنا اللمحة معاشر المسلمين أن خالد بن الوليد له من الجهاد ما له، وله رضي الله عنه أرضاه من صنع الانتصار في الإسلام ومن الفتوحات ما له. فتوحات العراق كان مدارها على خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فتوحات الشام كان مدارها على خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وفتوحات فارس هي التي مهدت لفتح بلاد الترك وما بعدها وبلاد السند وما وراء النهر، وفتوحات الشام هي التي أدت إلى فتح مصر ومن مصر إلى أفريقيا ومن أفريقيا إلى الأندلس. كل هذا في ميزان خالد، وخالد حسنة من حسنات الوليد بن المغيرة. لك أن تتصور هذا، أن الوليد لم يقاتل مثل خالد ولم يرفع سيفا ولم يشهد زحفا مثلما فعل خالد بن الوليد، ولكنه رضي الله عنه أرضاه كل ما فعله خالد في ميزانه هو، لأنه أسلم على يديه رضي الله عنه أرضاه. الرواية الأخرى تقول معاشر المسلمين أن الوليد بن الوليد بن المغيرة لما استطاع أن يفر من مكة بهؤلاء الصحابة كانت قريش قد أعلنت أنها بعدما تصالحت مع رسول الله في الحديبية من جاء إلى محمد بغير إذن وليه يرده. وعندئذ خرج رجل من المسلمين وهو سيدنا أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وكان أسيرا في الحق، استطاع أن يفر وأتى إلى المسلمين في صلح الحديبية وطلب من رسول الله أن يأخذه معه، فإذا بسهيل بن عمرو وهو أبوه وهو الذي كتب الاتفاقية مع رسول الله، قال هذه أول القضية يا محمد. فعندئذ رده رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم والمسلمون يعلمون أن الوفاء بالعهود ليس أمرا اختياريا وليس أمرا يريده المسلم فحسب، ولكنه أمر إلهي من رب العزة سبحانه وتعالى، ولا بد على المسلم من تنفيذه، فلا بد من الوفاء بالعهود. فعندئذ قال إنا قد عاهدنا القوم ولا بد أن نفي، فعاد أبو جندل ومعه نفر من أصحاب رسول الله. كان الموقف مؤثرا أن رجلا نال الحرية وبعدما نالها ووقف في صف المسلمين لا يستطيع أن يذهب معهم ويعود إلى السجن تارة أخرى، فهذا كان أمرا عظيما. حتى أن سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته، يعني من شدة ما كان يحدث مأساة حقيقية أن رجالا يخرجون من السجن وهم مسلمون ومن سجون الكفار ثم يعودون إليها تارة أخرى. وممن فر رجل اسمه أبو بصير وهو عتبة بن أسيد الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، فر إلى المدينة فأرسلت قريش رجلين في أثره، فذهبوا إلى رسول الله فقالوا نريده، فرسول الله أعطاهم أبا بصير وسلمهم أبا بصير. أبو بصير وهو في طريق العودة مع الرجلين قال لأحدهما إن هذا السيف سيف جيد، قال بلى، قال أرني، وهو يظن أنه لن يضربه به، فأخذ أبو بصير السيف وقتل أحدهما، أما الآخر ففر مذعورا. فأول ما دخل المدينة رآه رسول الله فقال هذا الرجل شاهد ذعرا أو هذا الرجل مذعور، فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا. فجاء أبو بصير فقال يا رسول الله إن الله قد أوفى بذمتك فاتركني. فعاد الرجل بعد ذلك يعني إلى مكة، أما أبو بصير فقد نزل مكانا اسمه سيف البحر، وسيف البحر أي ساحل البحر، وهو منطقة العيص، وهي المنطقة التي تمر بها عير قريش وهي ذاهبة إلى الشام في تجارتها، والتحق به بعض المسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرس في أبي بصير فقال ويح أمه، وهي كلمة تقال للتعجب، مذعر حرب لو كان له أحد، يعني يقيم الحرب ويوقدها لو كان له أحد، وقد توفر له هؤلاء. فتجمع عدد كبير من المسلمين فكانوا يقطعون تجارة قريش، حتى ذهبت إلى قريش أو ذهبت قريش إلى رسول الله وقالت نلغي هذا الشرط تماما، من أراد أن يأتي إليك فليأتي إليك مسلما. فعاد هؤلاء إلا أبو بصير فقد قضى نحبه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، بعدما جاهد في الله عز وجل حق جهاده، وبعدما كان بين مكة والمدينة لا يملك أن يذهب إلى رسول الله يتنظر برؤيته، ولكنه رضي أن يفي بعهد رسول الله ووفى بعهد الله تبارك وتعالى. الآن معاشر المسلمين يأتي الوليد بعد هذا ليعود إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد عمرة القضية، وكان من المشهور عنه أنه كان يصيبه الأرق بالليل، فقال يا رسول الله إن الأرق قد أصابني، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين له أن يقول أعوذ بالله من غضبه وعقابه ومن شر عباده، وأعوذ بك من الشياطين أو من همذات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فلما قالها ذهب عنه ما كان يجد، ثم تجددت الإصابة على الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فإذا به يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال رسول الله والله هذا حضور الأجل، وإني يا رسول الله لا أرجو منك شيئا، قال مرني، قال يا رسول الله أن تجعل قميصك هذا مما يلي جسدي إذا مت فكفني به وأدخلني به إلى القبر، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل قميصه كفنا للوليد بن الوليد بن المغيرة، ثم يلقى ربه تبارك وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام، سلام لمثل هذا الفدائي المهاجر، وسلام لمثل هذا الأسير الذي أبى أن يؤسر إلا في الحق، وأبى إلا أن يكون عبدا لله وجنديا في جيش الإسلام يخدمه ويحرر الأسارى، ثم بعد ذلك يطلق المساجين، ثم بعد ذلك يأتي إلى ربه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مجاهدا مع أبي بصير ومع رسول الله، ثم يدخل الإسلام خالد بن الوليد على ذلك، ثم تبكي أم سلمة بكاء شديدا حتى أنها قالت والله لأرثينه رثاء يتحدث به الناس، حتى أنها بكته بكاء شديدا لأنه كان أرق الناس، أرق الناس فؤادا للمساكين وللأرامل، فكان يتعهد الأرامل بماله ويتعهد المساكين بماله ويتعهد الأيتام بماله، لأنه كان مسلما حقا، جاد لله بنفسه وجاد لله بماله وجاد لله عز وجل بكل ما يملك، والله عز وجل اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا الثمن معاشر المسلمين وهذا المولود. وقد وفى الوليد بن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه لله عز وجل، ولعله الآن يرتع في جنة عرضها السماوات والأرض، رضي الله عن المغيرة ورضي الله عز وجل، أو رضي الله عن الوليد بن الوليد بن المغيرة، ورضي الله عن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وحشرنا معهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.